بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الإطلاق، وذكرنا حقيقة الإطلاق و ما يترتب على المسلكين من القول بأن الإطلاق مأخوذ في المدلول التصوري للألفاظ، ومن عدم كونه مأخوذا في المدلول التصوري واحتياجه إلى قرينة الحكمة. وقلنا أن هناك فارقا عمليا بين المسلكين، وهو أن المسلك الأول وهو احتياج الكلمة المطلقة أو اللفظ المطلق إلى قرينة الحكمة، إذا اختلت هذه القرينة قرينة الحكمة، كما إذا لم نحرز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهات، من جهة هذا الفرد الخاص، كما إذا قال مثلا أكرم الفقراء ولم نحرز أنه في مقام البيان من جهة الفقير حتى لو لم يكن مسلما، حتى لو كان مثلا ما أدري ناصبيا، لا نحرز أنه في مقام البيان، فلا يمكن التمسك بقرينة الحكمة كما سيأتينا أن من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذا لا بد أن تحرزه، وهذا الظهور السياقي العرفي إلى آخره هذا الذي نذكره على فرض المفروغية عن أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، فهذا مفروغ عنه. فأي شك حصل في كون المتكلم في مقام البيان أو المقدمات الأخرى من مقدمات الحكمة كما سيأتينا في الحلقة الثالثة، أي شك حصل في هذه المقدمات اختلت قرينة الحكمة. أما على المسلك الثاني القائل بأن الإطلاق داخل في المدلول التصوري للكلمة، فنتمسك بأن الكلمة موضوعة للإطلاق، المتكلم حتى لو لم يكن في مقام البيان بالنهاية استعمل الكلمة التي تدل على هذا المعنى، ولا نحاسب نحن على استعماله الخاطئ، استعمل كلمة موضوعة لمعنى كل الفقراء، مطلق الفقراء حتى لو كان ناصبيا، الكلمة التي جاء بها تشمل هذا الفرد، موضوعة لأن تشمل هذا الفرد، ونحن نأخذ بوضع الكلمة، ما لم يثبت لنا أن استعماله كان مجازيا، ولم يثبت لنا أن استعماله كان مجازيا. فعلى المسلك الأول الإطلاق يحتاج إلى إحراز وسعي وإثبات، على المسلك الثاني التقييد يحتاج إلى إحراز وسعي وإثبات. هذا هو الفرق العملي إجمالا، وتفصيل هذا المطلب والمشاكل التي قد تحصل و ترفع مقدمات الإطلاق ومقدمات قرينة الحكمة هذا في الحلقة الثالثة فقط. من بهالمقدار المصنف بيّن هنا، وهو أن الإطلاق على المسلك الأول يحتاج إلى إثبات يختل بأدنى احتمال، بمجرد ما لا تحرز مقدمات الحكمة يختل الإطلاق، أما على الثاني لا، مبني على أساس قويم وهو الواضع، فلا يختل إلا بالإثبات، بأن تثبت أنه لا هذا خالف وضع الكلمة. هذا هو الفارق العملي الذي ذكرناه بالأمس. بعد ذلك يتعرض لأقسام الإطلاق، يقسم الإطلاق إلى قسم إلى بتقسيمين، كل تقسيم إلى قسمين. التقسيم الأول للإطلاق هو تقسيمه إلى إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. المراد بالإطلاق الشمولي أن يشمل اللفظ جميع الأفراد بعرض بعض، جميع أفراد الطبيعة بعرض بعض. وحينما نعبر الجميع يعني جميع ما يكون المتكلم في مقام بيان حكمهم، مو الجميع الجميع حتى لو ليس في مقام بيان حكمهم. هذا بعد اتضح عندكم أن الإطلاق يتقيد بدائرة ما يكون المتكلم في مقام بيانه، أما إذا لم يكن في مقام بيان حكم مثلا الفقير الناصبي أصلا ليس ناظرا إليه فلا إطلاقا. في دائرة الإطلاق، في الدائرة التي يشملها الإطلاق، هذا الإطلاق يكون شموله لأفراد دائرته بعرض بعض، هذا يسمى شموليا. يعني كما يشمل زيد يشمل عمرا ويشمل خالدا ويشمل بكرا بعرض بعض في عرض واحد. أما البدلي فلا، إذا شمل يكفي شمول الإطلاق لأحد الأفراد، إذا طبق على زيد لا يحتاج إلى تطبيقه إلى عمر. مثال الأول أنه يشمل جميع الأفراد في آن واحد بعرض بعض، كما في النهي يقول لا تكذب، هذا النهي يشمل جميع أفراد الكذب في آن واحد أم لا؟ يشمل جميع الأفراد. الآن أنت منهي عن أن تكذب بالكذبة رقم واحد والكذبة رقم اثنين والكذبة رقم ثلاثة بعرض بعض، كلها منهية في آن واحد. فمادة فعل تكذب، هذه المادة الكذب، لها إطلاق وإطلاقها شنو؟ شمولي، بمعنى أنها في آن واحد تنهى عن جميع الأفراد التي داخلة تحت دائرتها بعرض بعض في زمان واحد. أما في الأوامر مثلا صلي، فمادة هذا الفعل وهو مادة الصلاة لها إطلاق، ولكن الشارع لا يقول لك صلي الآن جميع أفراد الصلاة. هذا من الواضحات أنه لا يأمر بأن تأتي في آن واحد بعرض بعض صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والآيات وصلاة الاحتياط وما إلى آخره، جميع أفراد الصلاة تأتي بها في آن واحد. لا، يقول اشتغل بصلاة ما حسب المورد، إما المورد مورد صلاة الظهر فصلي صلاة الظهر، إما المورد صلاة العصر فصلي صلاة العصر. فإذا كان المورد مورد إحدى الصلوات لا يكون أمرا بباقي الصلوات، بعد تأتي صلاة تذهب تأتي صلاة أخرى، فصلاة تبدل أو تبدل مكان شنو صلاة أخرى وهكذا، هذا يسمونه بدلي. وكذلك إذا قال لك مثلا أكرم فقيرا، هناك عشرة فقراء وقال لك أكرم فقيرا واحدا، تستطيع أن تكرم الأول والثاني والثالث والرابع، إذا أكرمت زيدا لا يحتاج أن تكرم الباقي، وإذا أكرمت عمرا لا يحتاج أن تكرم زيدا، فأحدهما أو أحدها يبدل مكان الباقين. هذا يسمونه إطلاق بدلي، شموله ليس لأفراده في آن واحد. هذا إجمالا من باب تعريف بهذه الاصطلاحات الشمولي ما هو المراد به، البدلي ما هو المراد به، تفصيله، وأن محل كل إطلاق أين يكون، هذا في الحلقة الثالثة. هنا نوعا ما اتضح أن مثلا المتعلق الناهي الفعل المنهي عن إطلاقه لابد أن يكون شموليا، بخلاف متعلق الأمر لا يطلب عادة أن تأتي بجميع أفراد هذا المتعلق الصلاة مثلا، فيكون إطلاقه بدليا، يعني إحدى الصلوات إما هذه وإما تلك وإما الثالثة وإما الرابعة، تستطيع أن تعبر عنه بإما، إما تكرم هذا الفقير وإما ذاك الفقير وإما الثالث، هذا نسميه بدلي. أما الشمولي لا، نعبر عنه بالواو، نقول لا تكذب هذه الكذبة وتلك والثالثة والرابعة. فهذا إجمالا الفرق بين الشمولي والبدلي. هذا التقسيم الأول، وقسم الإطلاق بهذا التقسيم إلى قسمين، شمولي وبدلي. وينقسم الإطلاق بتقسيم آخر أيضا إلى قسمين، وهما الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي. الأفرادي هو الإطلاق المتعارف الذي يتبادر إلى أذهاننا عادة، نقول لك يجيب لي كلمة مطلقة عادة، يجيب شنو؟ يجيب كلي، يكون تحته أفراد، هذا الإطلاق المتعارف المتبادر إلى الذهن، تأتي بكلمة لها معنى كلي لا تحتها أفراد، فيكون لها إطلاق أفرادي عليكم السلام، بمعنى أنها تشمل الأفراد التي تحت دائرتها. أكرم الفقراء، الفقراء لها، هذه الكلمة لها أفراد تحت دائرتها، والحكم ينصب على جميع هذه الأحكام إما بنحو الشمول وإما بنحو البدل. هذا المتعارف الإطلاق الأفرادي يسمونه، ما له شمول بلحاظ أفراده. وتارة الكلمة التي لها إطلاق ليس لها معنى كلي، بل هي كلمة لها معنى جزئي، كزيد. كيف يكون لزيد إطلاق؟ هل يعقل لزيد إطلاق بحيث تكون تحت أفراد مثلا ويشمل جميع هذه الأفراد؟ يقولون لا، لمثل هذه الكلمة زيد وما شابهه من الكلمات التي ليست لها أفراد، هذه الكلمات ليس لها إطلاق أفرادي، لأنه ماكو أفراد حتى تشمل أفرادها، زيد هو فرد واحد، ولكن لها إطلاق آخر وهو إطلاق أحوالي، بمعنى أن حينما نقول أكرم زيداً لا نريد أكرم هذا الفرد من زيد وذاك الفرد من زيد، ما له معنى، هو فرد واحد، ولكن هناك إطلاق من جهة أخرى، أكرم زيدا سواء كان في حال الصلاة أم كان في حال الصوم أم كان في حال في هذه الحالة أم في تلك الحالة، فيشمل الأمر جميع أحوال زيد، سواء كان مؤمنا كان عادلا كان فاسقا، هذه أحوال تطرأ على زيد. حينما يقول المولى أكرم زيدا ونشك في أنه هل يقصد إكرام زيد حتى لو كان فاسقا مثلا، نتمسك بالإطلاق، نقول المولى في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة الأحوال المختلفة لزيد، وبما أنه في مقام البيان ولم يقيد كلامه، فهذه قرينة الحكمة تثبت الإطلاق، مو الإطلاق الأفرادي لأفراد زيد، ما عنده أفراد، الإطلاق الأحوالي لزيد، سواء كان عادلا في يوم من الأيام في حالة من حالاته، ثم بعد ذلك ارتكب الكبائر أو أصر على الصغائر فصار فاسقا، يبقى شمول الإطلاق له لحال الفسق منه. ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد، فرد واحد إما وإما وإما، هكذا يبين الإطلاق الأفرادي، الإطلاق العفو البدلي أحد الأفراد. ومثال الأول الشمولي إطلاق الكذب في لا تكذب، يعني الإطلاق المستفاد من مادة الفعل المنهي عنه، مادته له إطلاق. الإطلاق يمكن ينصب على أي شيء في الجملة، يمكن مادة الفعل، يمكن ما أدري موضوع الحكم، مثلا افرضوا لا تكذب على مؤمن، مثلا المؤمن له إطلاق والكذب له إطلاق وإلى آخره، يعني أي كلمة تأتي في الحكم أو أي قيد أي ركن من أركان الحكم الشرعي يمكن أن تستفيد منه الإطلاق. الإطلاق مو بس في الأسماء، حتى مادة الأفعال لها إطلاق. ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي، والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض. نطبق قرينة الحكمة ونقول المولى في مقام البيان، ولا مانع من شمول ومن الشمول والاستيعاب الموانع اللي ذكر أشار إليها إجمالا أنها تخل بالقرينة الحالية السياقية التي نستفيد منها الإطلاق. هذه القرينة موجودة فنستفيد الإطلاق، لم يرد به بعض الأفراد دون بعض، والمقصود بالإطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى أحوال، كما في أسماء الأعلام فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به أو لم يرد به حال دون حال. هذا تمام الكلام في تقسيمي الإطلاق. المصنف شوي فيها الأبحاث يجمل الكلام يعني، وتفصيل هالمطالب هذه في الحلقة الثالثة. يعني كلامه فيما يخل بقرينة الحكمة هذا كلام مجمل، كلامه في أقسام الإطلاق أيضا مجمل إجمالا، يعول على ما يأتي في الحلقة الثالثة. كذلك في البحث الآتي الإطلاق في المعاني الحرفية ما يأتي بأدلة ومناقشات وإلى آخره، فقط يبين رأيه. المطلب التالي هو الإطلاق في المعاني الحرفية. سبق وقلنا أن المعاني عند الأصوليين إما اسمية وإما حرفية. المعاني الاسمية هي المعاني التي مستقلة، ليست لا تأتي للربط بين معنيين آخرين. أما المعاني الحرفية فهي المعاني الربطية النسبية التي هي غير مستقلة ولا تأتي إلا للربط بين معنيين آخرين. والمعاني الاسمية من الواضح أنه لها إطلاق، إما إطلاق أفرادي إما إطلاق أحوالي، لها نهاية إطلاق يمكن أن ينصب عليها الإطلاق. أما المعاني الحرفية، هذه المعاني النسبية، أفيمكن أن يكون لها إطلاق أم لا؟ هل يعقل معنى اسمي كمعنى هيئة فعل الأمر مثلا؟ هيئة فعل الأمر يدل على ماذا؟ يدل على طلب بنحو أو النسبة الطلبية، مو الطلب، على النسبة الطلبية بنحو الوجوب، صحيح؟ هذه النسبة هل يمكن أن يكون لها إطلاق؟ أن بمعنى أني أنسبك يا أيها المخاطب إلى الصلاة نسبة طلبية، يعني أطلب منك الصلاة، وهذه النسبة لها إطلاق، وهذه النسبة لها إطلاق. طلبي ليس محدودا، طلبي شنو؟ واسع، لا أقيد طلبي بأي شيء. فهل هذا معقول؟ هل للنسبة الطلبية أصلا أفراد حتى تقول لا أحدده بأفراد من الطلب؟ هي نسبة، نسبت وانتهى المطلب، فرد واحد، هل لها أفراد بحيث يمكن تصوير الإطلاق فيها مثلا، أو لها أحوال مختلفة هذه النسبة أو لا؟ إما أن أوجد هذه النسبة إما أن لا أوجدها، إذا أوجدتها خلاص راح، حالة واحدة وفرد واحد. هذا المطلب صار محلا للنقض والإبرام بين الأصوليين، فمثل الشيخ الأنصاري قدس سره منع إطلاق المعاني الحرفية، قال ما مو معقول هذا اللي تقولونه من إطلاق المعنى الحرفي، وأن يكون من إطلاق معنى مثلا هيئة الفعل، هذه الهيئة التي تدل على الطلب أو النسبة الطلبية، هذه الهيئة أنا مو قادر أتصور لها أفراد ولا أحوال، أمر أنشئه، إما أنشئ وإما ما أنشئ، ماكو حالة أخرى، ماكو أفراد متعددة، ماكو أحوال متعددة، إما منشئ وإما غير منشئ، انتهى نقطة. وإذا لم ينشئ فمو موجود أصلا حتى يكون له إطلاق، إذا أنشئ خلاص أنشئ، حالة واحدة هي. المصنف يخالف ولكن بنحو الإجمال يبين، يقول الصحيح أن المعاني الحرفية يمكن تطبيق مقدمات الحكمة عليها واستفادة الإطلاق منها، هذا هو الصحيح. ليش هو الصحيح؟ ما ندري في الحلقة الثالثة. الصحيح أنه يمكن التمسك بإطلاق المعاني الحرفية، يمكن التمسك بإطلاق النسبة الطلبية. قال مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم في أكرم العالم، وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال. نفس المثال، إذا خليت إيدك على كلمة العالم فهذا معنى اسمي له إطلاق، لا إشكال في إطلاقه، في إمكان تطبيق مقدمات الحكمة عليه يعني. وإذا وضعت يدك على أكرم فهذا له مادة وله هيئة، مادته أيضا لها إطلاق، هذا مو محل الكلام. الكلام في الهيئة كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، هذه الهيئة هل لها إطلاق بما أنها معنى حرفي أم لا؟ ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسمية، ويثبت بها يعني بقرينة الحكمة إطلاق هذه المعاني الاسمية. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها. مثلا خليني أجيب لكم مثال قبل ما نبدي رأينا، إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال، أنا أوجبت عليك أن تصلي، هل هذا الإيجاب له شمولية، له أفراد، له في كل الأحوال، في كل الأزمنة، في كل الأفراد مثلا؟ هل يمكن تصوير أحوال مختلفة لهذا الوجوب أو النسبة الوجوبية؟ أو في بعض الأحوال دون بعض، كما إذا مثلا المولى قال صلي، وأنا شككت أن الصلاة، أن وجوب الصلاة هل يشمل فرض المرض أو لا؟ أنا مريض وأشك في الإطلاق، وأقول يمكن المولى مو في مقام البيان من هذه الجهة ولا أجري الإطلاق، فلا يجب الصلاة، لا تجب الصلاة في حال المرض مثلا. فهل يمكن أصلا الكلام عن إجراء مقدمات الحكمة على المعنى الحرفي أو لا؟ أصلا مو محل كلام هذه المعاني حتى نبحث أنها مطلقة أو مقيدة. أو في بعض الأحوال دون بعض، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق؟ يعني هذا وجوب شنو؟ منتشر مطلق لا حد له، لا قيد له، ليس الصلاة واجبة عليك إذا كنت صحيحا، ما في قيد. هل يمكن التقييد أو لا؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. والصحيح، أعطيك النتيجة بس، إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك. تفصيل هذا المطلب، وأن الشيخ الأنصاري لما منع، كيف منع والحال أن بالوجدان نشوف إحنا نقيد، قل تجب عليك الصلاة مثلا في هذا القيد، في هذا نقيد، فإذا نقيد يعني هناك إطلاق ونحن نقيده، إمكان التقييد يكشف لنا عن إمكان الإطلاق. فإذا كان التقييد ممكنا كان الإطلاق ممكنا، وإذا كان الإطلاق ممكنا فكيف هذا المطلب السهل الواضح أنه يمكن تقييد الوجوب، الوجوب في ظرف خاص، في زمان خاص، في حالة خاصة، لأشخاص محدودين مثلا نفرضه أيا كان نقيد هذا الوجوب.
احنا سيدنا نقيد مادة الوجوب ولا نقيد أفراد مثلا الوجوب؟
وهو بالنهاية نقيد مرة الأفراد مرة اللي تقدر تتصور، اللي تقدر تتصور يبنى الإطلاق الأفرادي، الإطلاق الأحوالي. وهو المصنف ناظر للأحوال، قال هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال، فناظر إلى الإطلاق الأحوالي لمادة الوجوب. أنت إذا تقدر تصور لنا إطلاق أفرادي للوجوب يبلنا، إذا تقدر تصور لنا إطلاق أحوالي يبلنا، إحنا نبي الإطلاق. هل هناك أحوال مختلفة لهذا الوجوب؟ إذا ليس له أحوال مختلفة فما هو الذي نحن نقيده؟ نقول يجب الصوم في حال الصحة، في حال عدم خوف الضرر، في حال كذا، تقيد الوجوب. هذا شنو قاعد نقيده؟ محل التقييد وين؟ التقييد منصب على ماذا؟ هل هو منصب على أحوال الوجوب؟ أو منصب على أحوال المكلف؟ منصب على شنو؟ هذا يحتاج إلى تفكير وتحليل، يعني إلى الحلقة الثالثة إن شاء الله. هذا مطلب. بعد ذلك يدخل في بيان التقابل بين الإطلاق والتقييد. من الواضح أن بين الإطلاق والتقييد نوع من التقابل، والتقابل على كم قسم؟ دارسين في المنطق أربعة. شنو؟
المركب العظم، النقيضان، النقيضتين، والمتضاربتين.
والمتضايفين. المتضايفين الحين ما لنا شغل فيهم. التقابل الأساسي هي ثلاثة أقسام: النقيضين، الضدين، والملكة والعدل. ومن الواضح أنه أن بين الإطلاق والتقييد تقابلا ما. حين شنو أي نوع من هالأنواع الثلاثة؟ ما لنا شغل. أكيد هناك بينهما تقابل. يوم اللي نقول هذه الكلمة مطلقة نعلم أنها ليست مقيدة، إذا مقيدة نعلم أنها ليست مطلقة، فهناك تقابل. ولكن ما هو نوع هذا التقابل؟ اختلفوا في نوع هذا التقابل. وقبل الدخول في تحليل التقابل، ولو اتضح من البيان اللي في بداية الباب ذكر ما اتضح أن مسلك المصنف ما هو في تحديد هذا التقابل، ولكن قبل الدخول في بيان هذا المطلب لابد أن نفرق بين أمرين، بين عالمين: عالم الثبوت وعالم الإثبات. لدينا إطلاق يسمى بالإطلاق في عالم الثبوت، ولدينا إطلاق يسمى بالإطلاق في عالم الإثبات، الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي. ما المراد بهذين الإطلاقين؟ ما يابهم المصنف في أنواع الإطلاق أحوالي أفرادي، ما قال عندنا ثبوتي وإثباتي. هذه في الحقيقة مو أنواع للإطلاق، ظرفين للإطلاق. ظرف تارة نتصور الإطلاق في عالم، وتارة نتصور الإطلاق في عالم آخر، فهذان ظرفان للإطلاق، ليس نوعين للإطلاق حتى يبحث في تقسيم الإطلاق. ما المراد بهما؟ يقول الأصوليون أن حينما نتصور الإطلاق والتقييد، تارة نقول ونريد أن شنو ندرس النسبة بين الإطلاق والتقييد، تارة ننظر إلى ذهن المتكلم، إلى ذهن الشخص، نقول حينما زيد من الناس يتصور الفقير مطلقا، ما هي الصورة التي تحضر في ذهنه؟ وحينما يتصور الفقير بقيد كونه عادلا، ما هي الصورة التي تحضر في ذهنه؟ وما هي النسبة بين الصورتين؟ يوم اللي أقول لك فقير بنحو مطلق، وأقول لك شنو؟ فقير مقيد بعدالة، بالنهاية هاتان صورتان مختلفتان في ذهن المتصور، في ذهن المتكلم. ما هو الفرق بين هاتين الصورتين؟ هذا بحث في اللحاظ في الذهن، اللي بحثنا السابق كان ناظر إلى هذا الظرف. دائما كنا نقول يوم اللي يلاحظ الإطلاق يلاحظ شنو، يوم اللي يلاحظ التقييد يلاحظ شنو، هل الإطلاق لحاظ شيء أو عدم لحاظ شيء. دائما قاعد نتكلم عن الصور التي تحضر في أذهاننا. هذا عالم، هذا كله عالم الذهن وعالم التصور، تصور المفهوم المطلق وتصور المفهوم المقيد، هذا نسميه عالم الثبوت. هذا هو عالم الثبوت، يعني عالم الذهن. إلى الآن ما خرج شيء إلى الخارج، ما صار لا أثر في العالم الخارجي. وتارة المتكلم يبدأ بالكلام ويكشف عن مراداته، ويأتي بالكواشف عن الأحكام الشرعية، مثلا يأتي بلفظ أو غير اللفظ. الحين ما نبي نقيد باللفظ، نقول بكاشف عن الحكم الشرعي، ولو إمضاء للسيرة المتشرع، للسيرة العقلائية مثلا، إمضاء سكوت. إن المهم أنه هناك كاشف عن الحكم الشرعي، هناك شنو إبراز لهذا الحكم الشرعي في العالم الخارجي. مثلا. فحينما يبرز ويأتي بالكواشف عن الحكم الشرعي هذا يصير عالم آخر يسمى بعالم الإثبات. أيضا نستطيع أن نبحث أنه في الألفاظ مثلا افرضوا من باب المثال في عالم الألفاظ ما هو الفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد، بين الكاشف الذي هو كاشف مطلق والكاشف عن الحكم الشرعي الذي هو كاشف مقيد في عالم الإبراز والإثبات. وفرق بين هذين العالمين، صحيح احنا قلنا ان ما يريده يقوله، هناك ملازمة بين عالم الإبراز عالم الإثبات وشنو عالم الثبوت ما يريده المتكلم، نعم هناك ملازمة، ولكن هذا ليس بمعنى أن النسبة أيضا بين الإطلاق والتقييد في عالم مراد المتكلم وفي عالم اللحاظ المتكلم هي عين النسبة التي في عالم الإبراز والكشف والبيان. فالتقابل في عالم الثبوت قد يختلف عن التقابل في عالم الإثبات. خب خل نقرأ مقدار. قال اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، والتقييد هنا في عالم الثبوت شنو معناه؟ لحاظ القيد كما ذكرنا سابقا، هذا واضح، إذا لاحظت القيد فهو تقييد، إذا ما لاحظت القيد فهو إطلاق، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. هذا الكلام السابق كله كان في عالم الثبوت. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات، في مقام الكشف عن المراد، في مقام الدلالة على المراد يسمى بعالم الإثبات. والتقييد هنا في الإتيان بالكاشف عن الحكم الشرعي مثلا، ما هو معنى التقييد؟ التقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، تأتي مثلا إذا الدليل لفظي تأتي بقيد باللفظ الذي يقيد هذا الدليل، لا تقول أكرم الفقير، قول أكرم الفقير العادل، هذا نسميه تقييد، الإتيان بلفظ العادل هذا تقييد. فرق بين الإتيان بلفظ العادل وبين إرادة الفقير، لحاظ الفقير العادل، هذاك من الصور الذهنية، هذا في عالم الألفاظ فرق بينهما. الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد، مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. الفرض أن مقدمات الحكمة موجودة، هو في مقام البيان من هذه الجهة، ومع ذلك لم يأتي بقيد، هذا يصير إطلاق. خب بعد ذلك يبين المصنف أن الإطلاق الإثباتي حينما لا يأتي المتكلم في بيان الحكم الشرعي مثلا بقيد، لا يأتي بقيد العادل، يقول أكرم الفقير ويسكت، ونعلم أنه في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة الصفات المختلفة التي تطرأ على الفقير، نستفيد ماذا إذا لم يأتي بالقيد في البيان في عالم الإثبات؟ قال أكرم الفقير وسكت، هذا إطلاق إثباتي لفظه ليس معه قيد. الإطلاق الإثباتي يكشف لنا عن إطلاق في لحاظه ثبوتي، أنه حينما تصور هذا الأمر، هذه الجملة التي فعلها فعل أمر وأمر بالإكرام، حينما تصور ولاحظ الفقير، لاحظ الفقير بلا قيد، فألفاظ الآمر تكشف لنا عن ما في ذهنه وما في لحاظه. هذا مرادهم بقولهم الإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، يعني ما يكشف به، ما يكشف عن مراد المتكلم الألفاظ تدل على أن لحاظه كيف كان. والتقييد الإثباتي أيضا يدل على التقييد الثبوتي. هذا واضح، هذا كله مبني على المطالب السابقة اللي ذكرناها، أن ما يريده يقوله، فإذا قال شيئا يتبين لنا أنه يريده، إذا لم يقل شيئا لم يأتي بقيد في لفظه في الإثبات، يتضح أنه في الثبوت ما لاحظ هذا القيد. هذا كله واضح، مجرد تغيير في الاصطلاحات، عالم الإثبات وعالم الثبوت. هنا كنا نعبر شنو؟ ما يريد ما يقول. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. هم في عالم الألفاظ هناك بينهما تقابل، تارة تأتي بقيد تارة لا تأتي بقيد، اللفظ الدال على القيد هذا تقابله، وكذلك في عالم الثبوت في عالم الذهن واللحاظ، تارة تلاحظ القيد تارة لا تلاحظ القيد، واضح أن بينهما تقابل. ولكن هل التقابلان من سنخ واحد أم ليس من سنخ واحد؟ غير أن التقابل على أقسام، يأتي تفصيل الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.